بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، ثم أما بعد، لازلنا في هذه الجولة في أعمال القلوب وأحوالها. قد ذكر لنا الإمام ابن القيم رحمه الله أن العبد ربما يكون في غفلة فيرزقه الله عز وجل روعة الانتباه بنعمة أو آية أو تدبر فيما هو مقدم عليه فتحصل له اليقظة، ثم إذا أراد الله عز وجل له الخير جعل هذه اليقظة محاطة ببصيرة حتى يبصر أمره، ومن ثم يحدث له عزم وقصد على سلوك الطريق إلى الله تبارك وتعالى. وطوال هذا الطريق لابد له من محاسبة، ولا بد لكل محاسبة من توبة. وفي سيره إلى الله تبارك وتعالى يسوقه الحب والخوف والرجاء، فهو فقلب العبد كالطائر، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. وينبغي عليه أن يستعين بالله عز وجل على ذلك، وأن يكون مقصوده وهمه من وراء ذلك كله وجه الله والدار الآخر. فهذه الجولة ذكرنا منها ما ذكرنا، وجاء الدور إلى أن نتكلم على عبادة التوكل، من أنه في سيره إلى الله تبارك وتعالى يستعين بعبادة الحب والخوف والرجاء، متوكلا على الله عز وجل أن يرزقه هذه العبادات وأن يرزقه آثارها. وأيضا نتكلم بعدها بإذن الله تعالى على عبادة الإخلاص، بأن يكون مقصوده من وراء ذلك كله وجه الله والدار الآخر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التوكل. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال عن أوليائه أنهم قالوا: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال له: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال عن أنبيائه ورسله أنهم قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وقال عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا نذر يسير من الآيات التي ذكرت عبادة التوكل، مما يدل على أن عبادة التوكل من أجمع العبادات، وكفى بها أن الله تبارك وتعالى أفرضها في هذه الآية التي هي قلب الفاتحة، التي جعلها الله عز وجل فريضة في كل ركعة أن يقرأها العبد: إياك نعبد. فهذه شملت المحبة أول ما تشمل، كان من العبادة في القلب وفي الجوارح، وهي أنواع هنا وهناك، وأن أجمع عبادات القلب وأصل عبادات القلب هي المحبة، بل إن كلمة العبادة في اللغة تعني أول ما تعني المحبة. فهي كمال الحب مع تمام الذل. فإياك نعبد، هذه بعبوديات القلب وعبوديات الجوارح. وعبودية القلب يأتي على رأسها المحبة، ثم الخوف والرجاء والإنابة والتوكل، بيد أن الله تبارك وتعالى أفرض التوكل وحده، قال وإياك نستعين. لماذا؟ لكي يعرف العباد أن حتى هذه العبادة لا تأتي إلا بالاستعانة بالله تبارك وتعالى. وبالتالي ينبغي على العبد أن يرجع أمره كله إلى الله، وأن يستعين بالله عز وجل على أموره كلها. وكما ذكرنا فيما غير ما مناسبة أن كثير من الناس لا يرى إلا ما يتعلق بالدنيا، فإذا قيل نعم الله أخذ يقلب نظره في الطعام والشراب والمسكن وغير ذلك، وكلها نعم، ولكن قد يغفل أن يشكر الله عز وجل على أعظم نعمة، وهي نعمة الإسلام ونعمة الهداية إليه ونحو ذلك. أيضا إذا قيل التوكل، أن معظم الناس ينصرف ذهنه إلى أنه يتوكل على الله تبارك وتعالى في أمر الرزق، بينما أعظم من هذا التوكل على الله في أمر الهداية وفي أمر العبودية لله تبارك وتعالى وفي أمر الاستقامة على شرع الله عز وجل. ولا يظنن أحد أن الأمر يسير، فإن جميع المسلمين يقرؤون في جميع صلواتهم يسألون الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ويسألون الله تبارك وتعالى أن يهديهم الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم من الناس يجتنب صراط المغضوب عليهم والضالين، كم من الناس يقع في خلاف ما يسأل ربه عز وجل في كل ركعة، رغم أنه مواظب على الصلاة، لأنه لما قال إياك نعبد وإياك نستعين لم يكن يدرك خطورة الأمر، وأن الأمر يحتاج إلى استعانة، أن يستعين بالله تبارك وتعالى على نفسه وعلى شيطانه، وأن الأمر فيه فتن، وأن الجنة حفت بالمكاره، فينبغي على العبد أن يستعين ربه عز وجل في أموره كلها، وعلى رأسها أمر الهداية. ولذا كان من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المتوكل، لأنه يعني توكله هو أعظم توكل، وضرب به المثل صلى الله عليه وسلم والقدوة للأمة، وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وفي ذكر أمره بالتوكل مع إخباره بأنه على الحق دلالة على أن الدين بمجموعه في هذين الأمرين، نفس القضية يعني، هي مترادفات، والقضايا كلما كانت أكثر خطورة كلما ناسب أن تتكرر، ولكن التكرار بنفس العبارات يورث الملل. فكان من بلاغة القرآن أنه مثاني، ومع ذلك مثاني في المعاني مع تغير الألفاظ والأساليب، ولكن تأخذ هذه الفائدة أن ما يتكرر في القرآن فهو من الأمور التي تحتاج إلى أن تمر على القلب مرة بعد مرة، والتي تحتاج إلى أن تثبت في القلب. فأكثر شيء يتكرر في قراءة العبد للقرآن وسماع القرآن إياك نعبد وإياك نستعين، ولكن تأتي معانيها في سائر القرآن من طرق متعددة. فهذا قريب منها قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فتوكل على الله إنك على الحق المبين، فدل هذا على أن الدين بمجموعه في هذين الأمرين، أن يكون العبد على الحق في قوله وعمله واعتقاده ونيته، وأن يكون متوكلا على الله واثقا به، فالدين كله في هذين المقامين. وقال رسل الله وأنبياء وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، نفس القضية، أن العبد يرزق الهداية ثم يتوكل على الله في ثبوته عليه، لأن الثبوت عليها يحتاج إلى توفيق وإلهام وتثبيت من الله تبارك وتعالى. وآفة العباد أنه من أحد هذين البابين، قال فالعبد آفته إما عن عدم الهداية وإما عن عدم التوكل، فإذا جمع التوكل إلى الهداية فقد جمع الإيمان كله. وهذا الأمر ربما نلاحظه في هذا الزمان أكثر من غيره من الأزمنة. يعني مثلا إذا نظرت إلى العمل في الربا بجميع مجالاته، العمل في البنوك الربوية أو الإعانة عليها أو المساهمة فيها، لا تكاد تجد يعني أحد في واقع أمره يرضى عن هذا العمل، يعمل في كثير من المسلمين، ولكن القضية عندهم أنهم ليس عندهم كمال التوكل. فإذا وجد هذا الكسب الحرام، ولكن هناك من علماء السوء من يسوغه سوغه لنفسه، أخذ يبني نفسه بأن هناك فتاوى من فلان أو من فلان، والقضية في أصلها قضية توكل. نفس المسألة في مسألة الالتزام بدين الله في الجملة، كثير من الناس يتمنى أن يعيش حياة الالتزام. حياة الالتزام حياة مبهرة بالذات لمن حرم منها، يعني الإنسان أحيانا يرزق نعمة ما فلا يقدرها إلا حينما يرى نظرة الآخرين إليه. الذي يحرم من الالتزام بدين الله تبارك تعالى يعيش حياة اضطراب وقلق، وهذا أمر ليس من باب الخطب الرنانة كما يقولون، هذا واقع مشاهد، وكثير من الناس يتمنى مع أنه لا يحجزه بينه وبين الالتزام شيء. كثير من الناس يمنع أبناءه من أن يأموا المساجد وأن يوجدوا في المساجد ويحضروا دروس العلم ويعتكفوا في العشر الأواخر من رمضان، وهو يعلم يقينا أن البديل المقاهي والطرقات، وربما ما هو أسوأ بعد ذلك المخدرات. 25% من شباب المدارس والجامعات يدمنون المخدرات أو الفتيات ونحو ذلك، ولكن يخوف ويخاف، يخاف على أبنائه أن يقال أن هذا الطريق قد يكون فيه ابتلاء، قد يكون فيه تضييق، مع أن الأمر بحمد الله تبارك وتعالى ليس بالصورة التي يصورها شياطين الجن والإنس للناس يصدونهم عن الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. وكم يعني من الآباء يكون لديه رغبة عارمة في أن يكون أبناؤه في هذا الوسط، لما يرى من أنه هناك يعني رقابة ذاتية، العبد إذا سلك هذا الطريق صارت على يمارس على نفسه رقابة ذاتية تمنعه من يعني أمور كثيرة من المهالك. ومع هذا ضعف التوكل قد يجعل البعض يمنع نفسه أو يمنع من تحت ولايته من هذا الطريق وإن أدى إلى المفاسد الأخرى التي تؤدي. فالقضية قد تكون نقص في الهداية، هذا يعني يستحسن الباطل والعياذ بالله، وقد يكون نقص في التوكل فيرتكب الباطل أو شيئا منه يعني طلبا للسلام ويعني خوفا من أمر ما، ونقص في التوكل على الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الأنبياء والرسل يخاطبون أتباعهم بأنه إذا كنا قد هدينا السبيل فلم يبقى إلا التوكل لكي نثبت على هذه الهداية أمام ما يمارسه الكفار وما يمارسه أعداء الرسل لحرف المسلمين عن هذه الهداية. هذا الأمر أيضا تحتاج إليه الأمة في هذه الآونة على وجه الخصوص، وهناك الحرب الفكرية الضروس التي تضار ليس فقط على أحد الأمة بل على خاصتها، يعني حتى الدعاء ونحو ذلك تمارس عليهم أنواع من الضغوط، أحيانا أنواع من الضغوط الشخصية، أحيانا من الضغوط الدعوية، أحيانا من التصوير أن في أزمة كبرى ستلحق بالأمة ما لم يقل الداعية الفلاني أنه مثلا يقبل بالشيء الفلاني أو أنه يرضى بصداقة العلمانيين أو يصدرهم أو يثني عليهم ويبحث عن ثغرة يعني لكي يثني على إنسان ساقط من كل وجه، ربما إذا فعل شيء حسن مرة أثنى عليه ولايته، يعني مثلا يثني عليه بهذا الشيء ثم يبين باقي المسالب، لا بل قد ينجرف إلى الثناء الذي يهم الجميع بحسن طريقته. كل هذه ضغوط تمارس على درجات ومستويات كثيرة من أعداء دين الله تبارك وتعالى، والأمر يحتاج إلى ثبات وإلى توكل وإلى أن يعرف جميع الأفراد والهيئات والجماعات أن القضية ليست قضية أسباب، وأن نصر الدين لا يأتي بجهود فلان أو فلان، وأن نصر الدين يأتي بالتمسك بدين الله تبارك وتعالى. فلا نترك شيئا من دين الله عز وجل، لأن الكفار يقولون يعني إذا تنازلتم عن هذا وإذا قلتم مثلا هذا هذه الأضحوكة التي تسمى بالوحدة الوطنية التي يثبت الواقع يوم بعد يوم لا وجود لها، لا وجود لها في عرف الكفار والمخالفين لدين الله تبارك وتعالى، وأن شهياتهم لاكتساب مزيد من يعني الأمور التي لا يقرها عقل ولا منطق، وليس مجرد أن يحسن إليهم المسلمون ويعدلوا معهم، بل الشهية تفتح كلما وجد من المسلمين من يسوغ الباطل ومن يقبله ومن لا يلتزم بشرع الله تبارك وتعالى، فيقال للبعض إن قبلتم هذا ربما يكون هناك نوع من تخفيف الوطأ، أو إن قبلتم بإمامة المرأة وإمامة الكافر وإن قبلتم بكذا وإن قبلتم بكذا، وسلم التنازلات لا ينتهي، وكل هذا في واقع الأمر يرجع إلى عدم إدراك، لأن العبد عليه إذا رزقه الله تبارك وتعالى الهداية أن يسأل الله تبارك وتعالى معها التوكل وحسن التوكل على الله تبارك وتعالى، لا يرتكب هو ما يضر نفسه أو يضر أمته، ولكن في ذات الوقت لا يخشى يعني من أن يحصل ضرر ما لم يعطي لهؤلاء ما طلبوه، لا سيما إذا كانوا يطلبون تحريف وتبديل وتغيير لدين الله تبارك وتعالى. يقول وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عبادة التوكل من أجمع العبادات ومن ألزمها، ومن هي تقترب بكل العبادات، لابد في كل عبادة من توكل على الله أن يرزقك إياها، ومن ثم صارت هذه من أجمع العبادات، ومن ثم أمر الله عز وجل بجميع العبادات مجملة، وسأل العبد أن يعترف لرب إياك نعبد، وذكر التوكل مفردا لأنه يضاف إلى كل عبادة. والكلام في التوكل يحتاج إلى مزيد بيان وتوضيح ما هو التوكل وكيف يحصله العبد في قلبه، هذا ما سنتكلم عليه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى.